السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريف العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا عن أمثلة الشرك وأنواع الشرك في العبادة التي تنافي التوحيد. وقد استعرضنا فيما سبق بعض الأنواع والأمثلة، ومن الأمثلة والأنواع في العبادة الشرك بالكهانة. الشرك بالكهانة، والكهانة يدعى علم الغيب مع الاستناد إلى سبب. الكهانة يدعى علم الغيب مع الاستناد إلى سبب، كالإخبار بما سيقع في الأرض. فالكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل من الزمان، ويأخذون عن مفرق السمع من الشياطين. والأصل للكاهن هو أنه يأخذ عن مفرق السمع عن الشيطان. الأصل فيه أن الكاهن أن الشيطان يلقي الكلمة في أذن الكاهن فيأخذها. استراق الكاهن السمع من الشيطان فيلقيه في أذنه. فإذا الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، يدعي علم الغيب، هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق الاتصال الشياطين والجن. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، الكاهن هو الذي له رأي من الجن يأتيه ويخبره. وقد كثر الكهان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في كتب تاريخ كتب السياق. والكهانة التي عن طريق الاتصال بالشياطين شرك، شرك بالله عز وجل من جهتين: من جهة تقرب الكاهن إلى الوسائل التي يستدل بها، إلى الوسائط التي يستعين بها على العلوم الغيبية بما هو من خصائص الله، تقرب إلى هذه الواسطة من جن الشيطان بما هو من خصائص الله، تقرب إليه بما يحب، الشركيات التي يحبها كدعائه إما للروح أو يذبح له، يتصف بهيئته من البخور والأشياء. والجهة الثانية دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة الله في علمه الذي خص به، فالكاهن يدعي علم الغيب فيكون كافرا. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالكاهن الذي يتصف الشيطان كافر، كافر من جهتين: من جهة تقربه إلى هذه الوسائط التي يستعين بها على دعوة العلم الغيب، ومن جهة ادعائه العلم الغيب. والكاهن قد يسمى عراف، قد يسمى العراف، ولهذا قال البغوي رحمه الله: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق هو مكان الضالة. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبره عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير يدعي انه غيب يعني. وقال ابو العباس بن تيميه رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفه الامور بهذه الطرق. على كل حال يجمع هؤلاء شيء واحد وهو دعوه علم الغيب، فمن يدعى علم الغيب فهو كافر. لكن ان كان دعوى علم الغيب عن طريق الاخبار عن مغيبات المستقبل ثم كاهن، وان كان عن طريق عقد العقد والنفس فيها والاستعانه بالشياطين ثم ساحر، وان كان عن طريق الاستدلال على معرفه المسروق ومكان الضاله تعرف على الامور والاشياء الضاله ثم عراف، وان كان عن طريق النظر في النجوم والاستدلال بها على علم الغيب ثم المركب، وان كان عن طريق الخط في التراب او الضرب بالحصى ثم رمان. وكل من يدعى علم الغيب فانه يكون كافر باي طريق، سواء عن طريق العقد ونفسها او عن طريق الاخبار عن مغيبات المستقبل او عن طريق ادعاء معرفه الامور التي تدل بها على المستقبل ومكان الضاله، او عن طريق الاخبار عما في الضمير، او عن طريق النظر في النجوم، او عن طريق الخط في التراب او الرمل او الضرب بالحصى، او عن طريق فتح الكتاب واحضار الجن، او عن طريق القراءه في الكف او قراءه الفنجان، فيبدع علم الغيب بأي طريق من هذه الطرق فإنه يكون كافرا مشركا، فإن دعوة علم الغيب كفر أكبر شرك أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. قد ورد الوعيد الشديد على من أتى إلى الكاهن وسأله أو صدقه، ثبت في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد، إذا سأل فصدق، إذا سأله ولم يصدق. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أرسل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا كان هذا حال السائل ومصدق فكيف بحال الكاهن نفسه؟ إذا كان السائل الذي يسأل الكاهن عليه هذا الوعيد فكيف حال الذي يصدق؟ فإذا سأله ولم يصدق على هذا الوعيد لم تقل له 43 يوما، لأن سؤاله ميل إليه، ميل القلب إلى غير الله، ولأن سؤاله رفع لشأنه ومعنويته واهتمام به، ولا يجوز الإنسان أن يهتم بالكاهن ولا أن يرفع من شأنه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء، أي أخبارهم لا يثق بها، وما يأخذه الكاهن على استهانته فذلك السحر على سحر سحت حلال سحت حرام ليس بحلال بل هو سحت حرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مهر البغي ثمر الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. مهر البغي يعني ما تعطاه بغية الزانية، ما تعطاه أجرة على زناها، هذا خبيث سحت. وثمن الكلب خبيث، الكلب لا يباع، لا يباع ولا يشترى، حتى ولو كان كلب صيد أو ماشي أو حرف يقتنى كلب الصيد أو ماشي أو حرف لكن لا يباع، وإنما يهدى فقط، يهدى يتهادى، أما أن يعطي له ثمن لا، ليس للكلب حمل، ولو كان كلبا أذن في أذن الشارع اقتناءه، هو كلب الصيد والماشية والحرب، لكن لو أعطاه كرامة وهدية من دون اشتراط فلا بأس. فحلوانه كاهن الحبيب، حلوانه أجرته على الكهانة، سمي حلوانا لأنه يأكله حلوا بدون تعب ولا مشقة. فالذي يأتي الكاهن ويسأله على هذا الوعيد، لأنه لم تقبل له صلاة 40 يوم، لأنه رفع من شأن الكاهن وهو خبيث يدعي علم الغيب، يدعي مشاركة الله في علمه، فكيف تأتي إليه وترفع من شأنه وتهتم به؟ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا بشيء. أما إذا أتاه وصدقه فعليه الوعيد الآخر، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في المراد بالكفر، فقال بعض العلماء قد كفر كفرا أصغر لا يخرج من الله، وتوقف آخر من أهل العلم قالوا نتوقف فلا نقول إنه كفر أكبر أو كفر أصغر. والصواب أنه كفر أكبر إذا صدق في دعوة عن الغيب، إذا صدق الكاهن في دعوة عن الغيب فقد كفر، لأنه مكذب لله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا صدق الكاهن فكذب الله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا إذا صدق في دعوة عن الغيب. أما إذا صدق في قضية معينة قال يحتمل أن هذه الكلمة سمع في السماء، أو صدق في شيء يتعلق بعلاج مريضة أو ما أشبه ذلك فلا يكفر كفر أكبر، لكن إذا صدق في دعوة علم الغيب صدق في دعوة علم الغيب فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنه مكذب للقرآن. وإذا كان هذا حال مصدق للكاهن والذي يأتي إلى الكاهن فكيف بحال الكاهن؟ الكاهن أعظم وأعظم، لأن الكهان كذبة كذبة كفرة. وجاء في الحديث كيفية استراق السمع، استراق الشياطين السمع وإلقاء في أذن الكاهن ثم كذب الكاهن معها. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء فرضت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيأخذها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا وصفه الستان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا جعل يده هكذا حرفا لم يبسطها وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه في الشياطين واحد فوق الآخر حتى يصلون إلى السماء أو إلى العنان بحرف، يعني يزم ملاصقة هكذا بعضهم فوق بعض ولا يزم ذلك الملاصقة. هكذا وصف سفيان ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض، حرفها حرف أصبعه يعني يده يعني جعل حرفا ولم يبسطها وبدد بين أصابعه. والله تعالى إذا تكلم بالأمر حتى يفوز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الحديث الآخر إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة وقال رعدة شديدة. فإذا سمع الملائكة كلام الله صعقوا صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقولون قال الحق، فيقول قال الحق فيقول قال الحق، ويتحدث أهل السماء ويتحدث كل سماء بما تكلم الله به من الوحي حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا، فيتحدث أهل السماء الدنيا فيسمع الجني فالشيطان الأعلى كلام الملائكة. وربما تكلم فيها ربما كانت الملائكة في العنان في السحاب وتكلمت بالوحي ثم يسمع مسترق السمع الشيطان الأعلى كلام الملائكة كلمة سمعت من السماء كلمة حق من وحي فيوقيها الشيطان الأعلى إلى مسحته ثم يوقيها الآخر إلى مسحته ثم يوقيها الآخر إلى مسحته حتى تصل إلى الشيطان الذي في أسفل الأرض فيوقيها الشيطان الذي في أسفل الأرض في الأسفل في أذن الكاحل فيقرها كقر الزجاجة قر 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 ترديد الصوت يقر هذه الكلمة في أذن الكائن الشيطان الأخير الذي في الأرض يلقي هذه الكلمة التي تسمع من السماء في أذن الكاهن يقرها من قرقرة كقرقرة الدجاجة قر 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 تجيب الصوت والشهب لاحق حول الشياطين فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يلقيها هكذا في الحديث يعني الشيطان الشهب تحرق هؤلاء الشياطين تحرقهم وأحيانا يصل الشهاب إلى الشيطان اللي أكل أسفل قبل أن يلقي الكلمة في أذن الشاهد وأحيانا يلقيها قبل أن يدركه الشهاب مرة ومرة فربما أدركه الشهاب وأحرق قبل أن يلقيها في أذن الكاهن وربما ألقاها قبل أن يلقيها هل يدل على الشياطين كثيرون الشياطين كثيرون يولد الشياطين كثيرون كل إنسان معه قريب الشهب تلاحقهم وتحرقهم وهم كبيرون فإذا وصلت الكلمة إلى أذن الكاهن كذب معها 100 كذبة أو أكثر فيحدثون معها 100 كذبة ثم يحدث الكاهن الناس بهذا الكذب الكثير ومعه واحدة حق سمعت من السماء فإذا وقعت هذه الكلمة التي سمعت من السماء صدق الناس كاذب بجميع كاهن بجميع كلمه من اجل الكلمه التي سمعت من السماء فيقول الناس بعضهم اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني فوقع فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء يصدق بالكلم الكثير من اجل كلمه واحده وقعت لان سمعت من السماء قال العلماء وهذا فيه دليل على قبول النفس للشر والباطل كيف يصدقونه بالكذب الكثير من اجل واحده ما يعتبرون بالكذب الكثير ويعتبرون بواحده الحكم الاغلب والاهم واحده سمعت من السماء وقعت ومئه او اكثر كله كذب ومع ذلك يصدق هذا الكاهن بجميع كذبه لاجل كلمه سمعت من السماء فاذا سلطهان كفار وكان خلف العرب قبيل البعثة في كل قبيلة لهم كاهن حاكم إليه في كل حي واحد كثروا ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السماء كانوا في الأول قبل البعثة يسترقون الشياطين يسترقون السماء كثيرا يلقون في أذن الكهان والكهان يتكلمون ويكذبون انتشرت الخرافة والكذب والدجل والتلبيس والكفر والظلم والطغيان هو لبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الناس كبلاء من ذلك كانوا في أشد الحاجة وأشد الضرورة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل في وقت الحادث والضرورة إلى بعثته ومن الله تعالى ببعثته على الناس وعلى هذه الأمة ورحمهم بها قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فإذا فهؤلاء الكهنة كفار كذبة فلا يجوز الإتيان إليهم ولا يجوز الأخذ عنهم ولا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم، ومن سألهم فعليه الوعيد الشديد لم تقل له صلاة الأربعين، ومن صدقهم في دعوى علم الغيب فقد كفر. فالأمر جد خطير، كثير من الناس يتساهلون بهؤلاء المشعوذين وهؤلاء السحرة وهؤلاء الدجاجلة، لا يجوز التساهل معهم، بل يجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يحال المحكمة الشرعية، حتى يقام عليه الحد، وحده القصر استثار فإن تبعوا إلا قتل. قد سمعتم بالأمس الخلاف في قبول توبة الساحر، والصواب أنه لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، بل يقام عليه الحد، أما في الآخرة فأمره إلى الله. الله تعالى يقبل توبة الصادق، كان صادقا في توبته فالله يقبل توبته، وإن كان كاذبا فلا يصدق الكاذبين. فهؤلاء الكهنة وهؤلاء المشعوذون وهؤلاء الدجالون يجب التبليغ عنهم، ويجب إيصالهم إلى ولاة الأمور حتى يقام فيهم حكم الله عز وجل. حتى المشعوذ الذي يعالج الناس ولو لم يدع علم الغيب يبتز أموال الناس ويؤذن ويضر الناس، أيضا كذلك يجب تأديبه وتعزيره من قبل ولاة الأمور حتى يرتدع عن ظلم الناس وإيذائهم والإضرار بهم وابتزاز أموالهم. ومن الأمثلة الشرك في العبادة والأنواع، الشرك في التنجيم، الشرك في التنجيم والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل بالأحوال الفلكية على حادث يقع في الأرض أو هو ما يدعيه أهل الكوائن من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع، وما يدعيه أهل التنجيم من الكوائن والحوادث التي لم تقع مستندين في ذلك إلى علم النجوم. مثل ما يستدلون به على أوقات هبوب الرياح وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ومجيء الحروب وقيام الدول وزوالها، موت عظيم أو ولادة عظيم أو ما أشبه ذلك، يستدلون على هذه الحوادث بالنجوم وينظرون فيها، ينظر في النجوم ويستدل به على وقوع حرب أو غلاء أسعار أو نزول مطر أو ولادة عظيم أو زوال عظيم أو قيام دولة أو زوال دولة أو ما أشبه ذلك، مستندين في ذلك إلى علم النجوم. وعلم التنجيم ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، علم التنجيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ادعاء أن الكواكب فاعلة مختارة، ادعاء أن الكواكب فاعلة مختارة وأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وأن الحوادث مركبة من تأثيرها. هذا القسم الأول، أن يدعي الشخص أن الكواكب فاعلة مختارة وأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وأن الحوادث مركبة من تأثيرها، وهذا كفر في إجماع المسلمين وشرك أكبر بالله العظيم، هذا كفر أكبر في إجماع المسلمين من غير خلاف، وشرك بالله العظيم. وهذا الشرك هو الذي وقع في الصابئة ضباد الحوار، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. القسم الثاني، النوع الثاني من علم التنجيم، الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، ويقولون إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فيقول إن الله هو المسير وهو المقدر، لكن يستدلون على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب، إذا صارت الكواكب أو اجتمعت أو افترقت يستدل بذلك على وقوع حرب في الأرض أو زوال دولة أو قيام دولة أو ولادة عظيم أو موت عظيم أو وقوع المطر أو تغير الأسعار أو ظهور الحر والبرد أو هبوب رياح عظيمة أو ما أشبه ذلك. هؤلاء يقولون هذا بمشيئة الله وقدرته، وهو الذي خلق ذلك وأوجده وسيره، لكن يستدلون على ذلك بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها. إذا سارت الكواكب أو اجتمعت أو افترقت استدل بها على حادث يقع في الأرض. وهذا أيضا كفر، شرك أكبر، لما فيه من دعوة علم الغيب، لأن صاحب يدعي علم الغيب لما فيه من دعوة علم الغيب. وهذا اقتباس من النجوم، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كلما زاد من تعلم النجوم زاد في اقتباس السحر. وقد اختلف المتأخرون في تفسير هذا النوع، والصواب الذي ينبغي القطع به أنه كافر، أن من استدل على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها فهو كافر فيما فيه من دعوة علم الغيب. وقد نص الله سبحانه وتعالى على أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، ومن ادعى علم الغيب كفر. ومسير الكواكب واجتماعها ليس دليلا على علم الغيب، لا يعلم علم الغيب إلا عن طريق الأنبياء والرسل، ما أخبر به نبينا صلى من علم الغيب قبلناه واستقنا. أما الاستدلال على علم الغيب مسير الكواكب واجتماعها وافتراقها فهذا كفر أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذان النوعان والقسمان من علم التنجيم يسميان عند العلماء بعلم التأثير، علم التأثير. القسم الأول، القسم الثاني أو النوع الأول والنوع الثاني يسميان بعلم التأثير. النوع الثالث من علم التنجيم علم التفسير، علم التفسير. فيكون علم التنجيم نوعان، علم التأثير وهو قسمان كما سبق، وعلم والثالث علم التفسير، وهو الاستدلال بمنازل الشمس والقمر على معرفة القبلة ومعرفة الزوال حتى يعلم به وقت دخول الظهر، ومعرفة فصول السنة، أو الاستدلال به على معرفة أوقات البذر للفلاحين، ومعرفة الطرق في البر أو في البحر حتى يستدل بها المسافرون. كان ينظر في النجوم ويتعرف نجم القطب، لأن يعني نجم القطب نجم ثابت في جهة الشمال، وإذا تحدد الجهة الشمال تحددت بقية الجهة، فيعرف المسافر الطريق يمشي يستدل بالنجوم على معرفة سيره، يعرف في أي جهة هو، ينظر نجم القطب فيستدل سواء كان في البر أو في البحر. فهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصلاة، وهو علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، شيء مشاهد شيء يخبرك به الثقات تعلم به جهة القبلة، يعلم به وقت الزوال أوقات الصلوات، يعلم به معرفة الطرق يهتدي به المسافرون في البر أو في البحر، تعرف به فصول السنة، تعرف النجوم حتى تعرف فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الصيف، تعرف أوقات البذور، لأن البذر يختلف، هناك بذور في وقت الصيف وبعد في وقت الشتاء وفي وقت الخريف، فتنظر في النجوم حتى تعرف أوقات البذر، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء وهو الصواب. قال الله سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا يسمى علم التفسير وهو تعلم منازل الشمس والقمر والنظر في النجوم ليستدل بذلك على معرفة جهة القبلة حتى يصلي، أو يستدل بذلك على معرفة زوال الشمس، تنظر الشمس تعرف في كل بلد، تعرف إذا كانت أمامك تصلي، إذا كانت على بين الحاجبين عندنا مثلا العصر تصلي، تعرف تنظر في الشمس حتى تعرف فيها القبلة، تعرف وقت الزوال، تعرف أوقات فصول السنة، أوقات البذور للفلاحين، معرفة الطرق المسافرين يعرفون الطرق في البري في البر أو في البحر أو في الجو، كذلك أيضا الطيار في الجو قد يستدل بالنجوم، فهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى المنع منه، منهم قتادة بن دعامة السدوسي وسفيان بن عيينة، ذكر ذلك حرب الكرماني رضي الله أحمد عنهما، وأنهما منعا من علم التفسير، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وجمهور العلماء وهو الصواب. وهو الصواب، أما القول بأنه ممنوع فقول ضعيف، قول ضعيف لأنه لا محذور فيه، ولأن الحاجة ماسة لا معرفة، ولأن الفائدة ظاهرة، بل قد يضطر الإنسان إلى معرفة، بل قد يؤمر الإنسان بالنظر في الشمس والقمر والنجوم حتى يعرف فيها القبلة، إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن ينظر حتى يعرف فيها القبلة، حتى يعرف وقت الزوال. كذلك المسافر حينما ينظر في النجوم حتى يعرف جهة سيره سواء في البر أو في البحر، هذا فائدة محضة لا محذور فيها. ولهذا يقول الحافظ بن رجب رحمه الله مبينا خلاف العلماء في هذا، يقول: والمأذون في تعلمه علم التفسير، والمأذون في تعلمه علم التفسير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التفسير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور عند جمهور العلماء، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، كما هو واقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضع اعتقاده إلى خطأ المسلمين في صلاتهم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. إذن الحافظ ابن رجب رحمه الله يحكي خلاف في هذا ويقول المعذور في تعلم علم التفسير، أما علم التأثير فإنه باطل محرم قليل وكثير. فسبق أن أرفع علم التأثير عن قسم إلى قسمين، ادعى أن الصلاة الصحيحة المختارة أو ادعى أن الغيب عن طريق سير الكواكب واجتماعها واختراقها. قالوا أما علم التفسير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق يهتدي به الإنسان من ضرس النجوم، ومعرفة القبلة والطرق معرفة الطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لحادثين، ما زاد عليه لحادثين. لماذا؟ قال لشغله عما هو أهم به. إشغال كون الإنسان يتعمق في معرفة في تعلم منازل الشمس والقمر والنجوم شيء زائد عن الحاجة يشغل عما هو أهم. قال وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين كما هو واقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ المسلمين في صلاتهم، وهذا واقع الآن. فمثلا بعض الناس يتشدد إذا أراد يحدد جهة القبلة في تحديد جهة القبلة في البوصلة بالشعرة لهذه جهة القبلة، حتى إن بعض الناس قال إن كثير من المساجد الآن مائلة عن جهة القبلة لأنه ينظر إلى البوصلة بالدقة بالشعرة، وهذا تشديد لا وجه له لأن القبلة ما بين الجهتين، ما بين الشمال والجنوب قبلة والحمد لله، وبين مشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، ونحن ما بين الشمال والجنوب قبلة إلا إذا استدبرت قبلة في جهة الشمال وساجة الجنوب، لكن الميل يسير والحراف يسير ما يضر. فإذا كان مثلا القبلة عندنا مثلا في مدينة الرياض على 14 فإذا ما قبلة إلى 15 أو 17 أو 13 ما يضر. فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله إن التعمق وتدقيق النظر في علم التفسير قد يؤدي إلى محذور، إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين كما هو واقع من أهل هذا العلم قديم الحديث. بعض الناس يتعمق وينظر إلى القبلة بالشعرة بالبوصلة وإلى القبلة مائلة عن 14 القبلة مائلة، القبلة ما هي صحيحة، ما إلى عن جهة القبلة. هذا معنى قول الحافظ ابن رجب وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، وذلك يفضي اعتقاده إلى تخطئة المسلمين والعلماء السابقين والمسلمين في صلاتهم. يقول كل مضى القرون والمسجد هذا أو مئات السنين أو مئة سنة والمسجد هذه الكتب لكم وهو ما يلعى الكتب لها البوصلة، شوف البوصلة، انظر البوصلة، المحراب ما يلعى الكتب لها. إذن المسلمين الذين سواقوا أخطأوا في صلاتهم. هذا مراد الحافظ ابن رجب رحمه الله. إذا ما ينبغي التشدد في مثل هذا. فقال بعض الناس كل المساجد الآن المساجد القديمة كلها مائلة عن جهة القبلة، هذا غلط، ليست مائلة عن جهة القبلة، الحمد لله القبلة ما بين الجهتين، والميل اليسير ما يضر، إنه الذي يضر كونك تستقبل الشمال أو تستقبل الجنوب تنحرف انحراف واضح. أما كون الإنسان يقول إن القبلة فيها بالدقة بالشعرة بالدبوس ما تميل عن 14 هذا غلط. هذا هو الذي قاله الحافظ ابن رجب، ربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ تخطئة المسلمين في صلاتهم كما هو واقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا. وعلى كل حال هذه النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لعلامات اهتدى بها كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، خلق الله زينة للسماء ورجوما للشياطين، فلا ينبغي الإنسان أن يستدل بها تجاوز هذا الحد ويستدل بها على دعوة علم الغيب، هذا باطل وهو كفر ولدة يستدل بها على دعوة علم الغيب. ولهذا قال قتادة رحمه الله قتلها بأمة السدوسي، خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا عيب له. هذا كلام سديد، كلام جيد. وهذه الحالة التي ذكرها قتادة رحمه الله دل عليها القرآن. زينة للسماء، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه أمراء زينة السماء ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بها، قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الحكمة من خلق النجوم: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوز الحد. ولهذا قال قتادة رحمه الله: فمن تأول في غلبات أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. مثلا من الخطأ والتكلف وتجاوز الحد كل إنسان ينظر في النجوم ويستدل بها على السعادة أو الشقاوة، على الحظ. بعض الناس ينظر بأنظر حظي، أنظر حظي في النجوم، أنظر في البرج، أنا ولدت في أي برج، أو يروح لبعض المنجمين ثم ينظر في النجوم ويخبره بحظه، يقول حظك كذا وكذا، وسيحصل لك في المستقبل كذا وكذا، وسيكون لك كذا وكذا، أو يقول أهلك يفعلون كذا وكذا الآن، أو ما أشبه ذلك. وما يذكر بعض الناس بعض الصحف بالأبراج والتعافى، وكونهم يجعلون مولد الإنسان في برج معين يدلون به على الحظ أو على التعافى أو السعادة أو النحاسة أو طول العمر أو غير ذلك، كل ذلك من دعوة على الغيب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم. أبا جهل حرف الأبجدية، أبجد هود فطي سلما سعفص قرست سخف ضضة، هذه الحروف الأبجدية. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، يعني يستدلون بها على دعوة علم الغيب، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، ليس له رصيد. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق من نصيب وحظ، كما قال الله تعالى في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ليس له حظ ولا رصيد في الآخرة بسبب ادعائه علم الغيب عن طريق النظر في النجوم. هذا التنجيم المحرم، كونه يكتب الحروف الأبجدية وينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة علم الغيب. أما إذا كتب الحروف الأبجدية للتهجي أو لضبط الوفيات كما سبق الأمس، وفيات العلماء أو الأئمة أو ولادتهم، أو لضبط بعض الأشياء أو القواعد العلمية يضبطها بحروف، أو للتهجي فقط دون النظر في النجوم ويستدل بها على دعوة الغيب، فهذا لا بأس به ولا محذور فيه. أخشى أن يكون في هذا الموضوع في أسئلة كثيرة، فلعلنا نتوقف ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم حتى نفتح المجال للأسئلة، لأن الموضوع موضوع يحصل فيه استفهامات واستشكالات. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم فضيله الشيخ، هذا سؤال يقول: رجل صالح ابتلي بإفاقة زوجته بالسفر، فعالج هذا الرقى الشرعي فتره من الزمن عند كثير من القراء الصالحين، ولكنها تشفى، وتراوده نفسه بعلاجها عند بعض السحره لانهم قد ضمنوا له علاجها، وقد قيل له ان المساله خلاف عند الضروره القصوى، ثم رايت جزاكم الله خيرا.
الذي نصح هذا السائل الا يذهب، نصح بهذا السائل الا يذهب الى السحره، وعليه ان يستمر ويكرر العلاج بالقران والادويه والدعوات المباحه والمشروعه مع التضرع إلى الله والابتهال إليه وسؤاله العقل والشفاء بين الشفاء بيد الله، وهذا ابتلاء وامتحان، وعليه الصبر والتحمل، والمرض يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات، عليه أن يصبر ويتحمل. قد سبق بالأمس أن النسرة وهي حل السهل على المسرور نوعان، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، نوع جائز ونوع محرم، وبهذا تجتمع النصوص. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النسرة فقال هي من عمل الشيطان، وقال حسن رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر، وقال قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخر عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يتعاهد. فهذه النصوص وهذه الآثار في بعضها جواز النشرة وفي بعضها المنع من النشرة، والجمع بينهما أن ما ورد من الآثار والنصوص المنع محمول على النشرة المحرمة، وهي النشرة التي من عمل الشيطان، وهي النشرة التي من عمل الشيطان، هي النشرة التي تكون عن طريق الإتيان إلى السحر، ولهذا قال هذا لا يحل السحر إلا السحر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي من عمل الشيطان. وقال ابن شهاب لقتاده لما سأل رجل به سحر قال لهم به طب أو يؤخذ عن امرأة يعني يخلص عن امرأة فلا يقتل بجماعها أو يؤخذ عنه يسر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا منها عنه، هذا محمول على النشرة الجائزة. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله النشرة نوعان، النوع الأول محرم وهو النشرة عن طريق، والنشرة ما حل السحر على الساحر، وهو حل عن طريق الإنسان للسحر، لأنه يتقرب الناس والمنتشر إلى الشيطان لا يحب فيبطل عمله عن المشروع، هذا طريق المشروع هذا محرم، لأن الناشر والمنتشر يتقرب إلى الشيطان بما يحب الشركية التي يحبها فيبطل عمله عن المشروع. والثاني النشرة عن طريق الرقية الشرعية وقراءة القرآن والأدوية المباحة والدعوات التي لا محذور فيها. فالسائل أنا أنصحه أن يستمر على النشرة الشرعية وليحذر من عتايا الكهنة والسحرة، عليه أن يصبر ويحتسب ويتضرع إلى الله ويبتلي إليه في شفاء مريضه إن كان هو فيما مرضه أو مريضه، وعليه مع ذلك أن يستعمل الأسباب الشرعية، وهذه من المصائب التي قدرها الله وهي خير للمؤمن، يكفر بها السيئات يكفر بها الدرجات. وقد ورد في الحديث الصحيح أن المؤمن يكون له الدرجة العالية من الجنة لا يبلغها بكثير عمل، وإنما بالمصائب التي أصيب بها احتسب، وإذا رضي بالمصيبة هجره الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم، وإذا اعتبرها نعمة شكر الله عليها صار من عباد الله كله. فالناس حينما تنزل بهم المصائب والنكبات أقسام، القسم الأول من يجزع ويتسخر ويفعل ما حرم الله، يلطم الخد ويشق الثوب وينتف الشعر ويدعو بالويل والثبور، هؤلاء تسخطوا ولم يصبروا، تركوا الصبر واجب، ومن ترك الواجب فإنه يعتب. ولهذا جاء في الحج النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، سربال من قطران حتى يكون اشتعال النار به أشد، ودرع من جرب ثم تشعل فيه النار والعياذ بالله، لأنها ناحت ولم تصبر بينما تسخطت. هذا المتسخط حصل على الإثم والوزن. القسم الثاني من يصبر على المصيبة، والصبر ما يحبس النفس عن الجزاء، واللسان عن التشكي، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن فعل ما لا يرضاه الله، فلا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا، ويصبر ويحتسب، هذا أدى ما عليه أدى الواجب. والقسم الثالث من الناس من يصبر ويرضى في هذا المصيبة، يرضى بقضاء الله وقدره لما يعلم من ترتب الأجر والثواب العظيم، فهذا له أجر الصابرين وله أجر الراضين. القسم الثالث من الناس من يصبر ويرضى ويشكر الله على هذا المصيبة يعتبرها نعمة، لا فرق بين مصيبة وبين غيرها، هي نعمة يشكر الله عليها حيث قدرها عليه ليرفع درجاته ويكثر سيئاته. هذا لا يقوى على هذا ولا يصل هذه الدرجة إلا عباد الله الصبر، صابرون الراضون الشاكرون لله. فنصيحتي لهذا السائل أن يصبر ويحتسب ويتضرع إلى الله كثيرا ولا ييأس، ويستمر ويكرر النصرة الشرعية، دعوات آيات من القرآن، تعوذات الشرعية، ولا ييأس بل يصبر ويحتسب ويكثر من دعاء الله وسؤال الشفاء والعافية. ومن صدق مع الله فالله تعالى يصدقه. وربما كان في بقاء ذلك خير له، ثبت في الحديث أن العبد المؤمن ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث صفات أو خلال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، أو كما جاء في الحديث. فهو على خير سواء أجيبت دعوته أو صرف عنه من الشر ما هو أعظم أو مثلها، أو أعطيه من الخير ما هو أفضل. قالوا يقول إذا نكثر، قال الله أكثر، إن الله أكثر عطاء. فالنكثر من الدعاء ما دام الإنسان إذا دعا على خير، شرط لن يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم، وجدت الشروط. هذا إما أن تجاب دعوته، وإما أن يعطى من الخير ما هو أفضل منه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم منه. فأنت يا أخي عليك أن تصبر وتحتسب وتكفي من التضرع والدعاء، وأنت على خير عظيم. وإياك أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين، فإن هذا طريق مسدود ممنوع شرعا. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل الذين يعرفون الأكل وهم وقافة يعتبرون عرافين؟
العراف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول العراف الذي يتبع معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوق ومكان الله يدعى المغيب، هذا هو العراف الممنوع، هذا يدعى المغيب شاهد. والثاني العراف الوقافة الذي يعرف الشبه ويعرف الأثر، هذا ليس داخلا في ذلك. كان في العرب ثالثان، وقافة الذي يعرفون الشبه، وقد ثبت أن أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة كانا ملتحفين خفيفة، وقد ابتدت رجلاهما الأربع، وأحدهما رجلاه بيض والآخر رجلاه سود. زيد أنجب أسامة لكنه خالفه في اللون، فطعن الناس في نسب زيد، قالوا ليس ابن الله، بعض الناس لأن اللون شبه مختلف. فدخل مجذب المدربي، وكان رجلا يعرف القافة والشبه، وهو لا يعرف، لا يدري من هؤلاء الذين يلتحف على القطيفة، التحف بقطيفة فغطى جسمهما ورأساهما ولم يبدو إلا الرجلين اثنتان بيض واثنتان سود. فقال مجذب المدربي إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه على عائشة، وقال يا عائشة ألم تري إلى مجذب المدرجي؟ دخل فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فإيدا له. فهل دليل على أن الإسلام يعتبر القافة والشبه؟ ولأن الأصل أن الولد بالفراش، هذا هو الأصل، فالطعن بغير دليل لا يعتبر، طعن نفس غير دليل لا يعتبر. هذا مؤيد. وكذلك بعض الناس يعرف الشبه يعرف الأثر أثر القدم في الأرض، هذا خاصية أعطاها الله بعض الناس قوة معرفة ليست من هذا الباب، إنما الممنوع العرافة التي يستدل بها على دعوة عن الغير. نعم.
وهذا يقول عندما يحدث أحيانا تقلب في الجو من الرياح والغبار يقول بعض العامة إن هذا بسبب دخول نجم أو خروج نجم، وهو لا يعتقد أن لهذا النجم تأثير، ولكن يجعل هذا علامة وسببا، فما حكم ذلك؟
هذا الأمر قد يقال إن هذا من باب من جسم معرفة دخول السنة، وأن المراد أن الله أجر العادة، وأنه إذا طلع النجم الفلاني أو ودخل الفصل الثاني لا، لكن كونه يقول أنه سبب هذا غلط، ما ينبغي أن نقول أن هذا بسبب النجم، السببية هذه ممنوعة، لكن كونه الآن يتعرف على النجوم وعلى فصول السنة ويعرف أنه في هذا الوقت يا يدخل مثلا فصل الربيع فصل الخريف فصل الشتاء ويكون الجو بارد، ان الله تعالى اجر العاده بهذا، وليس هذا بلازم، وقد لا يكون الجو بارد كثير، هذا لا بد. ثم يقول بسبب ما ينبغي، السببيه هذه لا ينبغي لها، لا ينبغي ان يجعل النجم هو السبب، وانما الله تعالى هو الذي جعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل علامات في فصول السنه وطلوع النجوم وغروبها، أما هي السببية فلا ينبغي، السبب هذا ممنوع. وسيأتي أن من قال مطلنا بنجم كذا أو ب ولو إذا كان يعتقد أن الله أجر العادة بنزول المطر عند طلوع النجم وغروبه أن هذا من الشرك الأصغر، فلا ينبغي أن يكون هذا بسبب النجم، لكن كونه يعرف فصول كل يتعرف على النجوم يعرف انه دخل الفصل الفلاني هذا وقت البدر، اذا طلع الناس يقول فلاني هذا وقت البدر صلاح البدر، اذا دخل طلع النجم الفلاني او النجوم الفلانيه دخل فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف، من دون ان يكون هذا السبب، ما ينبغي ان يكون هذا السبب. نعم.
وهذا يقول ما حكم دراسه علم الفلك؟
كما سبق إن كان يدرس علم التفسير فلا بأس، أما علم التأثير فهذا حرام، إن كان يدرس يستدل به على دعوة علم الغيب أو الاعتقاد أن النجوم لها تأثير في الأرض هذا شرك، أما إذا كان يدرس علم التفسير كما سبق ليتعرف وقت الزوال وقت القبلة وقت البدر تعرف الطرق كما سبق التفسير، علم التفسير جائز، علم التأثير محرم باطل كما قال الحافظ ابن حجر قليل هو كثير. نعم.
وهذا يقول هل من قرأ في مال الأبراج والحفظ في الصحف والمجلات لا تقبل له الصلاة 40 يوما وإذا صدقها فهل يكفر؟
إذا صدقه بدعوة عن الغيب يكفر. نعم. إذا صدقه بدعوة عن الغيب وأن هذه الأبراج سبب في الحظ سبب في السعادة أو التعافى أو سبب في طول العمر وفي كثرة المال وأن هذا البرج الفلاني يطلع يكون الإنسان حظه سعيد أو حظه تعيس، من ادعى ذلك أو صدق من يقول ذلك كفر، لأن هذا دعوة علم الغيب وتصديق في دعوة علم الغيب، هذا معناه في هذا تنجيم، من قال ذلك فهو منجم، من قال إذا طلع النجم فلان أو كذا حصل لفلان حظ حصل له سعادة أو طال عمره أو كثر رزقه أو حصل له مال هذا منجم كافر، ومن صدقه بدعوى علم الغيب كفر، اما اذا قرأه للرد عليها او للنظر للعبره فيها او لايصالها وتبليغها للعلماء حتى يردوا على القائل او التعرف على خرافات هؤلاء المنجمين لا يتصل فيها فهذا لا باس به.
وهذا يقول ذكرتم
من ذلك الرجال ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الخيال وكان دجالا بجذع اليهود. قال ما يأتيك يتعرف على حالك. قال صادق أو كاذب. قال صادق أو كاذب. قال له لقد خبأت لك خبأ. قال هو الدخ. قال اخشى عدو الله فلن تعدو قدرك بينما أنت من إخوان الكهان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يختل الصياد كان له رمرمة أو زمزمة يختله تحت جذوع النخل فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فقالت أي صادق هذا محمد فتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قال سأل عليه الصلاة والسلام لتعرفي على حاله تحذيري منه. لهذا قال ما يأتي فعلك. قال صادق الرسول. قال فإنها اخفى عدو الله فلن تقدر قدرك إنما أنت من إخطار الكهان. نعم.
وهذا يقول ذكركم حلقة من الله في الحديث أن من أتى كاملا فساله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما فهل يسقط الصلاة 40 يوما أم يصلي وتكون بدون أجر؟
لا لا يسقط. لا يجوز أن يسقط الصلاة. من ما يقول هذا؟ يصلي عليه يصلي لكن عليه هذا الوعيد لأن باب الوعيد. الله ينصر أنه لا يتبع على صلاة 40 يوما لكن صلاة مدة ولا بد من الصلاة يجب عليه الصلاة. لا أحد يقول أنه لا يصلي. إذا يصلي بل لا بل يرضى بالتوبة يمر بالتوبة والندم على الرضا والاستغفار وعدم الذهاب إلى الكهان ويقول يصلي ويتوب ومن تاب تاب الله عليه. أما أن يقال أنه يفوت الصلاة هذا جهل جهل عظيم. من يصلي ويتوب إلى الله يتوب ويندم على ما مضى ويعزم عزما جازما على أن لا يأتي الكهان ولا يسأله.
وهذا يقول يوجد في قريتنا شركيات كثيرة والسحرة وأخشى إذا ذهبت أن يصيبوني بهذا سواء بسحر أو بقتل أو غيره علما أنهم يعرفونني أما واجبي تجاه العامة الذين تأصل فيهم تقريف هؤلاء السحرة.
فواجب عليك أن تتحفظ في الأوراد الشرعية والأدعية والآيات من القرآن ولا يضرك الشرك. تقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي وتقرأها عند النوم لأنما قرأ عندهم لن يزل عليه إن الله حافظ ولا يقربوا الشيطان حتى يصبح. وهؤلاء السحرة معهم الشياطين لا يقربوا ما يقربوا الشيطان إذا صدقت مع الله. تقرأ في الكرسي عند النوم تقرأها بعد كل فريضة كما ثبت في الحديث وتقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة وتقرأهما تقرأها هذه السورة الثلاث بعد المغرب ثلاث مرات وبعد الفجر ثلاث مرات وعند النوم تقرأها أيضا هذه السورة الثلاث تنفث في كفيك وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند النوم وتتعوذ بكلمة الله التامة بشر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تقرأ الآيتين من آخر البقرة في كل ليلة وأبشر بالخير ولا يضر لك. وفهم العامة أنهم سحر وأنهم ليس بيده من العلم شيء لهم بيد الله. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فلا يضرك شيء إلا شيء قدره الله عليه. فلا ينبغي الإنسان أن يكون جبان بعديد بهذه الصفة بل حفظ بالأوراد الشرعية وقوي رجعك بالله وثق بالله وتوكل عليه والله هو الحافظ وهو الواقف سبحانه وتعالى. وأفهم العامة ذلك بين لهم أن يعلقوا أمالهم بالله ويتوكلوا على الله ويتحصنوا بالأدعية والآيات والأوراد الشرعية من شر هؤلاء الشياطين ومن غيرهم. انظر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق جميع ما خلقه الله استعيذ بالله من شر جميع ما خلقه الله مما فيه شر بشر مخلوق فيه شر وإلى هناك بعض المخلوقات لا شر فيها الأنبياء والملائكة خير. من شر ما خلق يعني من شر المخلوقات التي فيها شر ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل لأن أهل الشرور ينتظرون الليل فيظهرون ويظهرون شرورها في ظلام الليل. ومن شر النفاثات في العقد السواحب التي يعقدن وينفث العقد وينفثن في عقدهم. ومن شر حاسد إذا حسد. اصدق مع الله هذه آية عظيمة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. آية الكرسي اقرأها بتدبر وتمعن، فكر في معانيها، وثق بالله وتوكل على الله واعتمد عليه، ولا يضر أحد إلا شيء كتبه الله عليك. لا بد من نفوذ القدرة والمشيئة ونفوذ القضاء والقدر، لا بد من ما شاء الله كان وما لم يشاء الله. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، أصابني المرض النفسي وبعد مدة جاء أخي بشخص قال إنه شيخ، فقال هذا الشيخ إنني مصاب بعين، والذي أصابني بالعين أوصافه كذا وكذا، ومعه سيارة كذا، فذهب والدي إلى هذا الشخص الذي أصبح عمي الذي أصابني بالعين، فقال له توضأ وأتى بوضوئه واغتسلت به، فهل أصبح أنا وأخي ووالدي ممن ينطبق عليهم الحديث؟ وهل علي ذنب وأنا لا أعلم إلا من في هذا اليوم؟ فما حكم؟ وأريد شيخ يقرأ علي وأنا شاب ذاهب إلى الله وجلات الله خير.
الحمد لله، إذا لك أعلم فالحمد لله، عليك بالتوبة والاستغفار والندم، إذا ذنب فلا ألوم عليك، لأن لا يكلف إلا بعد العلم، فعليك توبة والندم في المستقبل، ولا تتب إلى هؤلاء الذين يدعون علم الغيب إذا كان هذا الشخص منه. لكن كونه يقول إن هذا الشخص يجزم بدون دليل، هذا يدل على أنه مشعوذ في الغالب، لأن ما عنده دليل يدل على هذا، ما حضر إلا إذا كان حضر رأى أو سمع، لكنه هذا رجل بعيد كما ذكرت ليس قريبا. وعلى كل حال إذا رؤي إذا عرف العائن يؤمر بالاسترسال، يغسل يعني أطراف القدمين وركبتين ووجهه وداخلة إزالة، كما ثبت في الحديث أن رجلا كان يغتسل فرآه عائح فقال ولا إذا مخبع، فلبط الرجل وأصابه، فقال من العلماء يغسل أحدكم أخاه استغفر لها، وكذا الاسترسال معناه يغسل قدميه وركبتيه ويديه ووجهه وداخلة إزالة. وكذلك إذا عرف الآن واخذ شيء من آثاره من سؤره، يعني خصم من التمر الذي العبث الذي يأكل أو فنجان يشرب به ويغسل، هذا مجرد ونافع، فإذا عرف العين. أما التخمينات بدون دليل لا، بعض الناس يوسوس بكل شيء أصابه يقول هذا عين أو جن، هذا ليس بالصحيح، الوسوس لا وجه له، لابد من دليل. نعم.
وهذا يقول أخبرني أحد الكهنة فيما مضى أني ألف معاهد، وهذا صحيح، وأخبرني أن هذا بسبب سحر معمول لي، ولم آخذ الأمر بجدية، ولكن قد زاد الأمر الآن، فهل يجوز أن أذهب إلى أحد المشايخ وأسأله عن هذا السحر؟
ليس لك هذا بسبب سكان الشيخ الكاهن، حصل لك هذا الأمر، ليس لك أن تأتي إلى الكاهن، لا يجوز إلى الكهان ولا سؤاله، عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وإنما عليك أن تستعمل العلاج الشرعي. والكهان كذبة ولو صدقوا، فهم كذبة ولو صدقوا ولو وافق، الواقع ولو كانت الكلمة التي سمعت تصدق بها فهم كذبة، لأن طبيعتهم كذب، فليس لك أن تأتي لهم، بل عليك أن تعل أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتعتمد عليه وتتوكل عليه سبحانه، تقرأ على نفسك وتقرأ على إصلاح الإخوان، يرقيك بالرقى الشرعية بآيات من القرآن وأدعية شرعية، اللهم رب الناس اله بالباس واشفية الشافي، لا شفاء إلا شفاء وكما لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يريك ومن شر كل نفس لو أنا حسن الله الشيء، بسم الله يرقيك وعيث بكلمات الله السماء من شر ما خلق، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، وغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. هذه كلها رقية شرعية وردة في الحلال غنية عن الحرام، ما أباحه الله من الرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة لديها العقاقير الطبية عند الأطباء التي لا محذور فيها يكفي عن الحرام، في الحلال غنية عن الحرام، وعليك التوبة والندم على رمضان واستعمال ما شرعه الله من الرقية الشرعية والحذر من الإتيان إلى الكهنة. والمنجمين والسحرة والعرافين. نعم.
وهذا يقول بعض الناس يأخذ من بول العائل ونعاله وثيابه ويغسلها ويشربها، فما حكم ذلك؟
أما يشرب البول حرام، ما يجوز أكل البول، ما يجوز أكل البول، لا يجوز التداوي بالمحرم ولا بالنجاسات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجعل شفاء أمتي مما حرم عليهم. قال: عباد الله، تداووا ولا تداووا بالحرام، لا يجوز التداوي بالنجاسات، أكل البول. لكن إذا تعرف أنه عائل يأخذ من سؤره، من السجان الذي يقرأ فيه ويرسله، ومن العبث وما أشبه ذلك، حتى غسل الثوب ليس بطيب، ثوبه أرخ. أما شرب البول هذا لا يجوز، حرام، نجاسة، لا يجوز فلا أشرب النجاسة. هذا من استفال الشيطان عليه، يدفعه إلى يزين له أن يشرب البول. البول نجس، لا يجوز التداوي به، لا بول ولا بول، لا بول نفسه ولا بول غيره، إلا الأبوال، أبوال التي أباح الله أكلها، أبوال الإبل أو البقر أو الغنم، لا بأس. وقد ثبت أن جماعة من العرميين جاءوا إلى النبي وشفهم المدينة، صبهم الوخر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا صح، لكنهم بعد ذلك قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل وارتدوا عن دينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم وجيء بهم إلى المدينة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسمروا أيضا أعين الراعي، فأمر به سمرت أعينهم في أبي حديد وحميت وضعت على أعينهم سمرت عرض الراعي، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، كل واحد قطع أيديه اليمنى ورجل اليسرى، ثم تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى مات. قال الراوي: إن هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بالله وارتدوا عن دينهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وهذا يقول: سمعت في برنامج علمي فلكي أنهم وجدوا علاقة بين الظاهرة التكوينية تسمى البقع الشمسية وبين الكوارث والحروب التي تقع على سطح الأرض.
سمعت
في برنامج علمي فلكي أنهم وجدوا علاقة بين الظاهرة التكوينية تسمى البقع الشمسية وبين الكوارث والحروب التي تقع على سطح الأرض، وذلك بالملاحظة والمراقبة، فهل يجوز تصديق هذا القول من باب معرفة سنة الله عز وجل في الكون والاستفادة منها؟
لا يجوز تصديق هذا القول، هذا من التنجيم، هذا من علم التحديد، الاستدلال الأحوال الفلكية على أو بمسير الكواكب أو باجتماع أو تفرق على حادث الأرض، هذا من علم التأثير، وهو باطل، محرم قليل هو كثير. إذا كان يدعي أن هذه البقعة الشمسية لها تأثير مؤثرة في الحروب والكوارث، فهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية وهو شرك الصابئة. أما إذا كان لا يعتقد أن الحوادث والكوارث بإذن الله وبتقدير الله، لكن هذه البقعة الشمسية دليل عليها، إذا حصل كذا أو سبع صار هذا من النوع الثاني، من علم التأثير أو يتدرج مثل الكوارث واجتماعها. وبكل حال هذا من علم التنجيم المحرم، لا يجوز تصديقه ولا العمل به، وهو إما شرك أكبر الربوبية إذا كان يعتقد أن هذه البقعة الشمسية لها تأثير في هذه الكوائن والكوارث. أما إذا كان يعتقد أن المؤثر في كوارث هو الله لكن هذه البقعة الشمسية دليل عليه، فهذا أيضا من النوع الثاني محرم. وبكل حال فهذا محرم، لا يجوز تصديق من أخبر بذلك، ولا يجوز العمل بذلك، ولا يجوز النظر في ذلك. نعم. ولا ثقة بصحة ذلك، كل هذا لا أساس له من الصحة، بل هو علم التأثير الباطل المحرم. نعم.
وهذا يقول: تصدر بعض الشركات جدولا تبين فيه أحوال الطوارئ على مدار السنة بحيث يقسم في الفترة الفلانية إلى الفلانية من المتوقع أن يكون الجو ممطرا ومن الأفضل زراعة فاكهة فلانية، ويصدرون ذلك بقولهم بمشيئة الله.
لا أعلم محذورا في هذا، ومن ذلك أحوال الطقس التي يتوقع في الإذاعات، إن هذا يبنونه على توقعات وعلى أشياء يشاهدونها ولا يجزمون بها من باب التوقعات. وكذلك ما يذكره بعض الشركات ومن التقاويم التي فيها بين وطالع النجوم وأوقات البذر وأوقات فصول السنة، فهذا كله من علم التفسير لا محذور فيه، لأنهم لا يدعون علم الغيب، وإنما يضعون جدول بيان طلوع النجوم وأفولها وما كان في سنة الله الكونية من طلع النجم الفلاني طلع البدر الفلاني طلع كذا وكذلك أيضا التوقعات التي يذكرها أهل المرافق أنه يتوقع كذا يتوقع نزول مطر بيحية الله يتوقع هو إنما هي توقعات يبنونها على أشياء يرونها ولا يجزمون بذلك يتوقعون ولا يجزمون هم لا يجزمون بأن هذا الأمر سيقع وإنما يتوقع نعم.
وهذا يقول قلت حضرة الله إن جزاء الساحر القتل فهل يجوز لي أن أقوم بهذا إن كنت قادرا عليه؟
لا لا يجوز إن هذا ما تقول لك الأمور لكن مسألة فوضى كل من أضرب شخص وكان له عدو قتله وكان هذا ساحر فمثل فوضى يقول ليش قتل فلان كان ساحر يقتل هذا من قبل ولاة الأمور يوصى به إلى ولاة الأمور ويوصى به إلى المحكمة الشرعية وينظر ويتحقق من الأدلة التي تدل على أنه ساحر ثم يحكم عليه بما تقرر شرعا هذا من قبل ولاة الأمور ومن قبل الحاكم الشرعية الأفراد لا ليس لهم أن يقيموا الحدود وليس لهم أن يعملوا شيئا الساحر الذي ثبت سحره الذي يعني من علم احدا يتعاطى هذه الامور يرفع به الى المحكمه يرفع به الى الاماره يرفع به الى ولاه الامور حتى يرفع به الى حال المحكمه الشرعيه حتى يصدر حكم شرعي في حقه اما انت فرض لا اقامه الحدود والتعزيرات هذه ليست للافراد وانما هي لولاه الامور نعم.
يقول في أحد المجلات ركن لأحد علماء النجوم يطلب القراء منه أن يحدد لهم اللون المفضل والعطر المفضل والطعام المفضل وذلك عن طريق إعطائه الاسم والعنوان ثم يجيبهم ويبين لهم جميع الأشياء التي طلبها السائل ما حكم ذلك وما حكم شراء هذه المجلة وما توجيهكم تجاه ذلك؟
ما أدش المقصود اللون المفضل والطعام المفضل كان يدعي أن هذا الطعام له تأثير أنه إذا طلع النجم الفلاني يخلد النجم على أن الإنسان إذا أكل الطعام الفلاني يخلد الفلاني يحصل له كذا وكذا يحصل له كذا وكذا يحصل له عافية وشفاء أو يحصل له كذا وكذا أو يحصل له الفلاني ربط بشيء من دعوة عنه غير هذا لا يجوز والذي يظهر لي في هذا والله أعلم أنه لا يخلد شيء من هذا فنصيحتي البعد عنها عن هذه الأمور ولا ينبغي شراء هذه المجلة ولا الاعتناء بها وينبغي الرفض بها إلى ولاة الأمور حتى تزال لأن هذا لا يحرم والذي يظهر والله أعلم أنها أن هناك دعوة لعلم الغيب عن طريق اللون أو عن طريق الطعام وأن له تأثير لأنه ربط اللون وربط الطعام بالفلح وبالنجم بظهور النجوم فالذي يظهر البعد عن هذه المجلة وعاد اشترائها والرفض بها إلى ولاة الأمور حتى يزال هذا الشيء نعم.
وهذا يقول أحيانا عندما يسقط أحد في مكان ما على الأرض يصاب بمرض ويسميه بعض العامة التعوير فيقومون بمسح المكان الذي سقط فيه ويشرب منه المريض فما حكم هذا؟
لا يجوز هذا لا يجوز مسح المكان والشرب ايش علاقة هذا المكان والشرب هذا قد يقول قد يكون سبب اعتقاد بعض الناس ان تعويري ان عوره الجن وانه سقط وان الجن عوروه وهم يريدون يشرب من هذا الشيء حتى كان هذا تقرب الى الجن حتى لا يعوره ولا يؤذوه لا يجوز كيف يشرب الاضطراب ايش علاقة الاضطراب هذا انما اذا حصل له شيء في المرض يعالج عند الاطباء بالعقاقير الطبية والأدوية المباح أو بالرقية الشرعية فعليه آيات من القرآن التعوذة الشرعية أما شرب التراب هذا غلط كبير والذي يظهر والله أعلم أن هناك اعتقاد سيء اعتقاد فاسد هو اعتقاد أن هؤلاء الجن الذين عوروه يشرب من المكان من التراب الذي سقط فيه حتى لا يؤذوه وحتى يخفف عنه التعويل او ما اشبه ذلك لكن هذا الاعتقاد يقول هذا لا يجوز حرام هذا تقرب الى الجن هذا تقرب الى الجن وموافقه لهم فلا يجوز هذا العمل الاضطراب ايش علاقه الاضطراب؟ شرب الاضطراب بالتعويض المرض. فهذا ناشع عن هذا الاعتقاد ان هذا الجن الذي عوروه نشرب من هذا المكان، يشرب من هذا المكان ومن هذا الاضطراب. وقد يحتمل انه اخبره احد بهذا كاهن او غيره. فالمقصود ان هذا الامر لا يجوز وهو محرم، لا ينبغي هذا. نعم.
وهذا يقول: ذكر بعض العلماء في كتبهم عن توبة أبي المعالي الجويني وشهر الثاني والفخر الرازي وابن عربي، وأن بعضهم صرح بذلك قبل موته ولم يتمكن من الكتابة، وبعضهم تمكن من الكتابة أي الرجوع لعقيدة أهل السنة والجماعة. وسؤالي هو: ما موقفنا من ذلك؟ أن نصدقها أم نقول إنها لم تثبت عمن لم يكتب علما بأن ذلك بأن بعض العلماء ترحم عليهم وجعلهم من مغفرة؟
على كل حال الأصل هو بقاءهم إذا كتب موجودة حتى يثبت بنقل صحيح. إذا ثبت بنقل صحيح عن الثقة وجد سند صحيح إنه من الأوثاق أو كتب فهذا لا بأس. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرازي تاب في آخر حياته وترحم عليه، وقد نقض كتاب أساس التقليد في مجلدات عظيمة بيان تلبية الجهمية الذي وزع على 8 رسائل دكتوراه، وكنت مشرف على هؤلاء 8 جميعا والحمد لله، وانتهى الكتاب والآن تحت طبع الكتاب البيان تلبية الجهمية في نقل أساس التقليد الرازي. ثمان رسائل وزع على 8 رسائل الكتاب مخطوط، وهو من أعرض كتب شهر الإسلام، رد فيه على الرازي ونقضه. الرازي أشعري ولكنه جهمي، يقول ينفي النقيضين على الله، يقول لا داخل العالم ولا خارجه. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إنه تاب في آخر حياته وترحم عنه. والشيخ الإسلام ثقة وإمام عظيم، إذا أخبر ثقة أو وجد سند يدل على أنه تاب لا بأس، أو أعلن ذلك في كتبه. بعضنا في كتب سيناء تاب، فلان تاب، فلان تاب، من عربي تاب. على كل حال من تاب تاب الله عليه. إلى سرائه الأمر قل طيبها قل إلا من يتوب، لكن هذا لا يمنع من الرد على آرائه المنتشرة في الكتب وكفرياته وإلحاده وزندقته. الإلحاد والزندقة والكفر منتشرة في الكتب والمؤلفات، فمع ذلك يسكت لأنه لأن بعض الناس قال إنه تاب؟ لا، رد الكفر ورد عليه. أما الشخص نفسه قل إن تاب فالله غفر الله له، وإلا لم يتوب فعليه من الله ما يستحق. والمقصود أنه إذا وجد سند صحيح ثابت متصل أنه تاب، أو أعلى ذلك في كتبه، أو أقول ذلك عن ثقة إمام وثقة الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما ترحم على الرازي وقال إنه تاب في آخر حياته. نعم.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع العباد ورزق الله جميع العلماء، نافع على وصحبه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.